الحمد لله الذي شرف قدر الرسول الكريم وأمر بالصلاة والسلام عليه في القرآن الحكيم، ومن علينا باتباع هذا النبي الرحيم. أحمده تعالى وأشكره حمداً وشكراً عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصًا له الدين حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن الله تعالى قد اصطفى نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم لأداء الرسالة وتبليغ الشريعة، وجعله خاتم النبيين وسيد المرسلين، بل سيد ولد آدم، وأقسم بحياته، أقسم بحياة هذا النبي الكريم كما قال سبحانه: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أقسم الله بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. عباد الله، وإظهارًا لفضل هذا النبي العظيم وعظيم شرفه ورفعًا لذكره الذي امتنَّ الله تعالى به عليه في قوله: ورفعنا لك ذكرك، فقد أمر الله تعالى المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، وأخبر قبل ذلك بأن الله وملائكته يصلون عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: المقصود من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين، العالم العلوي والعالم السفلي جميعًا. قال أبو العالية: صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة، وكذا صلاة الملائكة عليه أي ثناؤها عليه. وأما صلاة المؤمنين عليه التي أمر الله تعالى بها المؤمنين، فهي سؤالهم أن الله يثني عليه عند الملائكة. وينبغي أن تقرن الصلاة على النبي بالسلام عليه، فإن الله أمر بهما جميعًا، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا. قال النووي رحمه الله: نص العلماء على كراهة الاقتصار على الصلاة على النبي من غير تسليم، لأن الله قد أمرنا بهما جميعًا. وتأمل كيف أن الله تعالى قد خص آية من القرآن العظيم للأمر بالصلاة والسلام على نبيه، وهذا يقتضي أن الصلاة والسلام على النبي أنها عبادة عظيمة وقربة جليلة، ويظهر ذلك من وجوه. الوجه الأول أن الله تعالى خص آية من كتابه الكريم للأمر بهذه العبادة. الوجه الثاني أن الله تعالى أخبر بأنه يصلي على نبيه، ثم أمر المؤمنين بالصلاة عليه، وهذا يقتضي عظيم شرف هذه العبادة. الوجه الثالث
أن الله تعالى أخبر بأن ملائكته يصلون على النبي ثم أمر المؤمنين بالصلاة عليه، وأمر تؤمر به الملائكة ويؤمر به المؤمنون أمر عظيم. الوجه الرابع أن الله تعالى نادى المؤمنين بوصف الإيمان، وهذا إنما يكون للتنبيه على أهمية ما يعقب النداء. الوجه الخامس أن الله تعالى أمر بالصلاة والسلام على نبيه أمرًا صريحًا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا. وأقل ما يفيده هذا الأمر الاستحباب، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وقربة عظيمة، ويؤكد هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، رواه مسلم. ومعنى صلاة الله على الإنسان أن الله يثني عليه في الملأ الأعلى، أي أنك إذا صليت على النبي مرة واحدة أثنى الله عليك عشر مرات بسبب ذلك. وأقول لو لم يرد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث لكفى. إذا قلت اللهم صل وسلم على رسولك محمد أثنى الله عليك في الملأ الأعلى عشر مرات. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحط عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات. أخرجه أحمد والنسائي بسند صحيح. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب مغفرة الذنوب وزوال الهموم في الدنيا، ويدل لذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما زدت قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: الثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. أخرجه الترمذي بسند صحيح. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الحديث: كان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه أو نصفه أو الثلثين، إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل دعائي كله صلاة عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، لأنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر له ذنبه. فأبي بن كعب رضي الله عنه كان قد خصص وقتا للدعاء يدعو بهذا الدعاء كل يوم في هذا الوقت، فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يجعل هذا الوقت كله للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إذن تكفى همك ويغفر ذنبك في هاتين الخصلتين جماع خيري الدنيا والآخرة، فإن من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا وعوارضها، لأن كل محنة لا بد لها من تأثير الهم وإن كانت يسيرة. ومن غفر الله له ذنبه سلم من محن الآخرة، لأنه لا يوبق العبد فيها إلا ذنوبه. وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تستلزم كثرة ورود ذكره على القلب، فيزداد الإنسان بذلك إيماناً بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويزداد بذلك أيضاً محبةً له وتمسكاً بسنته. وأما صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ففي أثناء الصلاة سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليه، أي في قول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأما خارج الصلاة فيقول من يريد الصلاة والسلام عليه يقول: اللهم صل وسلم على رسولك محمد، والأفضل أن يشمل الآل والأصحاب، فيقول: اللهم صلِّ وسلِّم على رسولك محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صلِّ وسلِّم على رسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكره الذاكرون الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفره وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. عباد الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قربة وعبادة في كل وقت، ولكنها تتأكد في مواضع، ومنها يوم الجمعة. يوم الجمعة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا فيه من الصلاة عليه. قالوا: يا رسول الله، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي قد بليت؟ قال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومنها افتتاح الخطب والكلمات، فيستحب افتتاحها بحمد الله وتمجيده، ثم بالصلاة والسلام على رسوله. ومنها الدعاء، فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله ولم يصل على نبيه، فقال: عجل هذا. ثم قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد ذلك بما شاء. رجاه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. فينبغي للداعي أن يبدأ أولاً بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتخير من الدعاء ما أعجبه. ومنها بعد فراغ المؤذن من الأذان، فيشرع للمؤذن ولمن يتابعه أن يصلي بعد الأذان على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة. فإذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إذا فرغ المؤذن قل: اللهم صلِّ وسلِّم على رسولك محمد. ثم تأتي بعد ذلك بالذكر الوارد: اللهم رب هذه الدعوة التامة، إلى آخر ما ورد. ومنها عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلِّ علي، رواه أحمد بسند صحيح. فكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة أو محاضرة أو في أي مكان وزمان، إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه فصل عليه، فإن الصلاة والسلام عليه متأكدة في هذه الحال. والبخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصل عليه. اللهم صلِّ وسلِّم على رسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته. اللهم ارزقنا محبته، وأسقنا من حوضه، ووفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر من نصر دين الإسلام في كل مكان، واخذل من خذل دين الإسلام في كل مكان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم هيئ لأمة الإسلام أمرا رشدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وترفع فيه السنة، وتقمع فيه البدعة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك، واجعلهم رحمة لرعاياهم، ووفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم قرب منه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه إذا ذكر، وتذكره إذا نسي، ووفقه ولي عهده
لما فيه عز الإسلام والخير للمسلمين، ولما فيه صلاح البلاد والعباد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وهجاءة نقمتك، وجميع سخطك. نسألك اللهم من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.